بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث. إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو الأصل الثالث من هذه الأصول. وهذا الأصل متمم للأصل الذي قبله، وهو أصل أصيل من أصول عقيدة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقل أن يخلو كتاب من الكتب التي صنفت في العقيدة من تقرير هذا الأصل وبيانه والتأكيد عليه. فبهذا الأصل تقوم جماعة المسلمين وتنتظم أمورهم وتنتظم به مصالحهم في الدنيا وفي الآخرة، والإخلال به يحصل به الكثير من الشر والفساد في دين الناس وفي دنياهم. ولذلك كما ذكرنا أنه لا يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وقرر فيه مصنفه هذا الأصل العظيم. فكم من كتاب صنف في العقيدة وذكر فيه هذا الأصل، فمن ذلكم ما قرره الإمام أحمد في السنة، قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فقال: والسمع والطاعة، أي أنها تجب لهؤلاء الأئمة، وكذلك يجب أن يصلى معهم وأن يغزى معهم وأن تدفع لهم الصدقات والزكوات إلى آخره. قال رحمه الله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر، ولو كان هذا الحاكم فاجرا، لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادها فهو مبتدع. تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلى معهم ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان من الوجوه التي يخرج بها عليه سواء كان بالكلمة أو بالسيف أو بالمظاهرة، وكذلك من ولي بالصور التي سنذكرها سواء كان باختيار أهل الحل والعقد أو تغلب فملك وحصلت له السلطة. قال كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه أي على خروجه هذا مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وهذا كلام واضح، وهذا الأصل مفترق طرق وزلت فيه أقدام كثير من الناس ولحقوا بركب الخوارج لما لم يراعوا هذا الأصل الأصيل. وقال الإمام المزني رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عليهم عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل. كذلك جاء في عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال كذلك الإسماعيلي في عقيدته ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. وقال أبو يزيد القيرواني في مقدمته العقدية ويرون جهاد الكفار معهم يعني مع الأئمة وإن كانوا جورة يعني ظلمة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح ولا يرون الخروج بالسيف. هذا في السنة للإسماعيل، هذا الكلام في كتاب السنة للإسماعيل. أما أبو يزيد القيرواني فقال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، يعني أنهم يرون هذا كله. وقال ابن قدامة رحمه الله في جمعة الاعتقاد ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في المعصية. يعني إذا أمرك بمعصية فإنك لا تطيعه في هذه القضية المعينة التي أمرك فيها بالمعصية. أما في بقية ما يأمر وينهى به فإنك تلزم طاعته. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ذكر هذا في لمعة الاعتقاد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الواسطية: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأئمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكذلك جاء في السنة للبربهاري قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا كلام البربهاري رحمه الله. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. فهذه جملة من يسيرة من كلام أهل العلم في تقرير هذا الأصل. ودلت الأدلة من القرآن والسنة على هذا. وعلماء السنة جعلوا هذا ودونوه بكتب العقائد للتأكيد على هذا الأصل العظيم. فلا بد للناس من حاكم تنتظم به أمورهم كما قال القائل: قال والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغ الأمر الذي كاد. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا. ولهذا حرصت الشريعة على نصب إمام تنتظم به أمور الناس يرجعون إليه ويقاتلون تحته ويتقون به ويتحاكمون إليه في دفع مظالمهم. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله جل وعلا لما أوجب طاعتهم هذه الآية فيها دليل على وجوب نصبهم والإمام السفاريني يقول في السفارينية: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر وأخذ ما للفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج. يعني لا بد من حاكم تنتظم به أمور الناس، ولذلك أوجبت الشريعة طاعته والدخول تحت ولايته وتحت إمرته، وحرمت الشريعة الخروج عليه، وحرمت كذلك منازعة هذا الحاكم. الإمام البخاري في الصحيح بوب باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية، وأورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق، يعني عليك لإمامك، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فمعصيتك للحاكم معصية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة. الإمام جنة، ستر يقاتل من ورائه ويتقى به. فالأئمة هؤلاء يدفع الله جل وعلا بهم الكثير من شرور الناس. وكذلك جاء في البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع وأطع ولو لحبشي. فتسمع، وطالما أنه نصب تسمع وتطيع لهذا الأمير. وجاء في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني وإن حصل منه ظلم، وإن حصل منه جور، وإن حصل أنه تعدى على حقوقك، فذلك لا يمنعك من طاعته. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون آثرة، يعني أن الحكام يستأثرون بالأموال، ربما أنه يستأثر بشيء من الأموال، فتقول له مثلا عمائر، وله مزارع، وله 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 وله، هذه الأشياء الله حسيبه عليها، وربما قرب أهله وأدناهم وأغدق عليهم وهكذا. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. وقد تفشو كذلك الكثير من المنكرات. قال: قلنا ما تأمرنا. طيب ماذا نفعل إذا رأينا هذا من الحكام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وهكذا جاءت العديد من الأدلة في تقرير هذا الأصل، أنه يسمع ويطاع لهم، وأنهم لا ينازعون، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة أنه قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك: أفلا ننابذهم، يعني بالسيف، فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري، الذي يكره هذه المنكرات بقلبه هذا بري، ومن أنكر فقد سلم. أنكر يعني الإنكار الشرعي، كأن يأتي عنده من أراد أن ينصح لذي السلطان ولا يبده علانية، وليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أتى الذي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هكذا قال: ولكن من رضي وتابع. هذا المذموم الذي يكره بقلبه هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد بري. ومن أنكر بأن ذهب إلى السلطان وناصحه وتكلم معه سرا فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، هؤلاء هم الذين يصدق عليهم أنهم من علماء السلاطين الذين يجيزون للحاكم ما أراد ويتابعونه على ما يهواه، فيستخرجون له الفتاوى كما يريد وكما يحلو له. هؤلاء هم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. نعم، وهذه جادة، هذه الآثار قد طبقها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم عملا بعد أن درسوها علما وفقها، كما حصل في زمن الإمام أحمد، وقصته أوردها الخلال في السنة أنه في زمن الإمام أحمد اجتمع فقهاء بغداد في خلافة الواثق، فجاءوا يناظرون الإمام أحمد أو يتباحثون معه في أمر الخروج على الواثق، فقالوا للإمام أحمد: إن الأمر قد تفاقم، يعني أمر هذا ظلم هذا الرجل قد زاد تفاقم، ولا نرضى به أميرا ولا سلطانا. فالإمام أحمد قال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم. ذكر لهم الأدلة رحمه الله، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابا، يعني الخروج وترك الطاعة ونزع اليد من الطاعة، وهذا خلاف الآثار. قال لهم يعني أن فعلهم هذا خلاف الآثار، فكما ذكرنا الأصل أن ينصب للمسلمين إمام يجتمعون عليه جميعا، هذا هو الأصل، وهذه الخلافة العظمى، والنصوص والآثار التي جاءت فيها. وكذلك في غياب الخلافة العظمى أيضا قامت هذه الدويلات هنا وهناك، وهذه كذلك تعطى ما أعطاه تلك الإمامة من ماذا؟ من أمر السمع والطاعة، لأن العلة ما هي؟ انتظام أمور المسلمين وحقن دماء المسلمين وعدم انتشار الفوضى في بلاد المسلمين، فإن لم توجد تلك وقامت هذه فكذلك يسمع لهم ويطاع تحقيقا لهذا المقصد الشرعي، تحقيقا لهذا المقصد الشرعي. وإلا فما المقصد أصلا من نصب خليفة؟ وما المقصد من نصب إمام؟ فإذا قامت هذه المقاصد عند عدم أو عند تعذر الإمام الأعظم، فإن كذلك من حكم وولي شيئا من أمور المسلمين يسمع ويطاع له، ولا يخرج عليه ولا يفتات عليه، وهكذا. ونصب الخليفة أو نصب الحاكم له طرق، له طرق ذكرها السفاريني في نظمه. قال ونصبه يعني تعيين هذا الإمام، ونصبه بالنص والإجماع وقهره، فقل فحل عن الخداع. يعني الحاكم كيف نولي الحاكم؟ هل نوليه بالانتخابات؟ لا، الانتخابات هذه طريقة ليست شرعية، ليس هناك شيء في الدين يسمى بالديمقراطية ولا بالانتخابات. نصب الحاكم إما أن يأتي نص بأن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين فلان خليفة للمسلمين، وهذه كما قال كثير من العلماء لخلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه خليفة للأمة في دينها، ألا يرضاه خليفة لنا في دنيانا؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك جاء في حديث تلك المرأة التي قالت أرأيت يا رسول الله إن جئت ولم أجدك، قال لها فأتي أبا بكر. فهذه خلافة نصية بالنص. قال ونصبه بالنص والإجماع. الثاني هل إجماع عوام الناس والرجرج والدهماء من الناس والغواء؟ لا، وإنما الإجماع هنا معناه إجماع أهل الحل والعقد على اختيار رجل يكون حاكما ويكون أميرا للمسلمين. وأهل الحل والعقد هم العلماء، هم علماء الشريعة العارفون بمصالح الأمة والعارفون بما يكون به صلاح أمر الناس في دينهم وفي دنياهم. ثم كذلك من طرق نصبه أن يأتي بالقوة، وهو الحاكم المتغلب. قال ونصبه بالنص والإجماع وقهره وحل عن الخداع. إذن هذه ثلاث طرق ذكرها من ذكرها السفاريني رحمه الله تبارك وتعالى. ويزاد على هذا من الطرق أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله، فالخليفة الذي قبله يعين يعني بعده رجلا خليفة للمسلمين. من ثبتت له الولاية وثبت له الحكم بطريق من هذه الطرق فهذا يعتبر من حكام المسلمين، يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف، ولا يؤلب الناس عليه، ويجاهد معه إن قام جهاده، ويصلى خلفه الجمع والجماعات والأعياد، وكذلك تدفع له الزكوات وهكذا. وفي الإمام الذي يختار لا سيما الخليفة الأعظم، فإنهم يشترطون فيه كذلك شروطا ذكرها الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فذكر رحمه الله منها أن يكون قرشيا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون حرا، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون معه علم، وكذلك معه حكمة، وكذلك أن لا تأخذه ماذا الشفقة في عند إقامة ماذا إقامة الحدود، واضح، وأن يكون سليم الأعضاء، وأن يكون عدلا إلى آخره. والسفاريني ذكر كذلك في عقيدته جملة من هذه الشروط، فقال وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الذرية. شرطه الإسلام وأن يكون حرا وأن يكون عدلا، سمع مع الذرية يعني أن يكون سليم الأعضاء، ما يكون أطرش ولا أعمى، وأن يكون معه علم، وأن يكون من قريش عالما مكلفا يعني بالغا ذا خبرة في السياسة وبتصريف الأمور، وحاكما يعني أن يكون صارما في حكمه لا يجامل ولا يحابي. ثم ختم هذه قال فقم مطيعا أمره إذا أمر ما لم يقم بمنكر فيحتذر. فقم مطيعا أمره إذا أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. طيب نكتفي بهذا هذا وإن شاء الله عز وجل نكمل بقيته غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.